جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. I'm وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وعن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصحح أبو زرعة الرازي وصحح حاتم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة هو أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
Thank you.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي. وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخذ الوالد أو الولد فهو لعقبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه المديني وابن عبد البر ابن المديني وابن عبد البر.
Thank you.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان.
Thank you.
وعن أبي قلابة عن أنس رضي وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. باب الوصايا. باب الوصايا. باب الوصايا. فضيلة الشيخ، إذا أسلم الوارث في مرض مورثه المسلم المخوف فهل يستحق الإرث، حيث أنه يحتمل إنما أسلم لكي يرث من مورثه المسلم؟ فضيلة الشيخ، يرجى بيان صورة وجود أكثر من جدتين متساويتين في القربى.
لكن مراده لا يلث منك يعني من الاولاد الا ابن سليم، وكان في ذلك الوقت ليس له الا ابنه. ثم رزق بعد ذلك للاولاد في الكفر، يقولون انه ولد في اربعه كفر بعد ذلك. فدل هذا الحديث على مشروعيه الوصيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا عليها ولم يبالع في قول موسي، فدل على مشروعية الوصية في المال. ثانيا، الحديث دليل على أن الوصية تكون بالثلث، فعلى هذا تكون بأكثر من الثلث، فإذا أعلى حد للوصية هو الثلث. ثالثا، الحديث الكريم على أن الوصية بأقل من الثلث أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فدل على أن الوصية بأقل من الثلث يكون أفضل، وأن الوصية بالثلث أمر جائز، لكن الوصية بأقل منه أفضل. ولذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخروج، وأوصى غيره بأقل من ذلك، فدل على أن الوصية بأقل من الخروج أفضل. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على أن الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من الزوج، الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من الزوج، قوله صلى الله عليه وسلم إنك أنتظر ورثتك أغنياء. الإنسان إذا ترك مالا وورثه أقاربه فأغنوا به صاروا أغنياء، فدل على أنه يؤجر على ذلك. خير من أن تدعهم حالة لتصرفون الناس، هذا فيه دليل على طلب العلم وأن الإنسان يطلب الرزق الحلال من أجل أن ينتفع به في حياته وينفع به بعد موته.
وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افترتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افترتت نفسها. الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة سيد الخجرة من الأنصار، قال: إن أمي افترتت نفسها، يعني لا تتفجأ اللي كتبتها، أي لا تتفجأ. قالوا: أظن ما لو تتكلمت تتصدق، يعني أنها كانت حريصة على الطلب ولكنها لم تتمكن بسبب المفاجأة المرسلة. وهذا يدل على ما تؤكد ما دل عليه الحديث السابق: ما حقتم إن يزيد ليلتين إلا وسيجدوا عنده. فهذه المرأة عاجلة الموت ولم تتمكن من الطلب. فمن جدري ابنها بها رضي الله عنه، وكان شديد الجدري أمه، قال: ألها أدنى إن تصدقت عنها؟ ألم تستمسكي على نفعها وجدري بها؟ قال: نعم. فهذا فيه دليل على أن الميت تنتفع بالصدقة عنه، وهذا لا خلاف فيه، أن الميت ينتفع بالصدقة من مال قريب أو من مال المسلم. من تصدق عن الميت سواء كان من أقاربه أو من غيرهم فإن ذلك ينفعه إذا تفضله الله عز وجل. كذلك ينفع الميت الدعاء له والاستغفار له، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقت، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ينفع الميت أيضا الدعاء، ينفعه الدعاء، دعاء أقاربه له أو دعاء المسلمين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الدعاء من الله ينفعهم بإذن الله، والاستغفار لهم. الله جل وعلا لم يمنع الاستغفار من أهل الأموات إلا إذا كانوا مشركين، أما المسلمون فيستغفر لهم ويدعى لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، المشرك هو الذي لم يستغفر له، أما المسلم فإنهم استغفروا له من أقاربه ومن غيره. كذلك الحج والعمرة عن الميت كل ذلك ينفعه، وردت به الأدلة. الميت ينتفع من عمل غيره بهذه الأمور: بالدعاء، بالصدقة، بالحج، بالعمرة. وأما قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا معناه أن الإنسان لا يصل إليه إلا لا ينفعه عند الله إلا عمله، لا ينفعه عند الله إلا عمله، وأن أعمال الناس لا تنفعه. ألا يكفي الإنسان على أن أباه أو جده أو أحد أقاربه كان صالحا، وأنه مؤنث كما يعتقد بعض، أو أن قرابته خالقون كما يعتقد بعض الجهال، يعتمدون على أقاربهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمه وعمته لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الإنسان لا يعتمد على عمل غيره، ويظن أنه إذا كان أقاربه أو أباؤه أو أجداده علماء أو صالحون أو أنه قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أهل البيت أن ذلك يكفيه وينفعه، هذا غلط. ولكن إذا تبرع أحد من الأحياء، إذا تبرع أحد من الأحياء للميت شيء من العمل الصالح نفعه ذلك، لأن هذا حق له، حق له تبرع به لغيره، هذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، هذا معناه إذا لم يتبرع له أحد فإنه لا ينفعه أعمال الله وصلاح الله، لا ينفعه. أما إذا فيقول هذا الحديث وأنزاله مخصصا للآية الكريمة وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، أن الإنسان إذا أراد نفع فيه الميت في عمل صالح من دعاء أو صدقة أو حج أو عمرة أن ذلك ينفعه فيغتفل. تكون هذه الأدلة مخصصة لعموم الآية الكريمة. الأصل أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره إلا ما دل الدليل عليه، كما في هذا الحديث وأمثاله، على أنه كما ذكرنا الإنسان لا يعتمد على صلاح غيره وعلى عمل غيره ويظن أن هذا يكفيه أو أنه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه
كما يجب الحديث على رعية الزر للوالدين، وأنه لا ينقطع دمه الزر للوالدين لا ينقطع دمه فيستغفر لهما، وإذا كان عليهما ديون أو حقوق لله يسجلها أو حقوق لله عز وجل كان يكون عليهما ديون، يكون عليهما ديون أو زكوات أو حقوق لله فإنه يؤديها عنه، أو حقوق لله من الديون وغيره والودائع وغير ذلك يؤديها، هذا من ذلك. كذلك إذا كان للوالد أو الوالد أحد الوالدين وصية به ينفذها ويحافظ عليها، هذا من البر للوالدين، تصرف عنهما والدعاء لهما، هذا هو البر الباقي بعد وفاة الوالدين.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وطواه ابن خزيمة وابن جارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن.
هذا الحديث لا بأس فيه، لا بأس فيه، حديث قوي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني بالمواريث، فأعطى الوالدين حقهما وأعطى الأولاد حقوقهم وأعطى الزوجين حقوقهم وأعطى الإخوة والأخوات والعقبة حقوقهم كما شرعه الله من الموارد، فلا وصية لوارث، لا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد ورثته بشيء زائد على نصيبه ذلك إلا في ذلك من المخافاة وعدم رضا بحكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا يكون ناسخا لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، هذا كان في أول الأمر. فلما نزلت آيات المواعيد نسخت هذه الآية، فلا وصية أيوان، لأن الله أعطى الوارث حقه يجب الاكتفاء بما أعطى الله سبحانه وتعالى. فإذا ضمنت هذا الحديث إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأن الوصية لا تجب بأكثر من الثلث، عرفت أن الوصية بشرط صحتها شرطان. الشرط الأول أن تكون بالثلث فقط. الشرط الثاني أن لا تكون لواحد. الشرط الثاني أن لا تكون الوصية لواحد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الورثة، إذا رضي الورثة بعد الموت، إذا أوصى الإنسان إليه لوارث من ورثته ومات، فالوصية لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة وأرضوه بعد الموت، فإنها تنفذ. أما إذا عارضوا فإنها تكون وصية راضية لا تنفذ. فدل على أن تحريم الوصية للوارث دل على أن العلة في ذلك المحافظة على حقوق الورثة وعدم المحاباة مع بعضهم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته. هذا يؤكد ما سبق من مشروعية الوصية، وأنها تفضل من الله سبحانه وتعالى. تصدق عليكم يعني تفضل عليكم، فشرع لكم الوصية، وأنها تكون بالثلث فأقل، تكون بالثلث فأقل. فالحديث وإن كان فيه مقال في ثلثه، لكن يقول الحافظ رحمه الله إنه يتقوى بعضها ببعض، ويعتبر دائما الأحاديث السابقة التي فيها مشروعية الوصية وأنها تكون بالثلث فيعتبر فيها حديث، خصوصا حديث سعد قال له الثلث والثلث كبير، فهذا يؤيد قوله بثلث أمواله. نعم.
باب الوديعة.
الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره. الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره من غير أجرة، هذه هي الوديعة. مأخوذ من الودع وهو الترك، فمن ترك مالا عند أحد ليحفظه له فقد أودعه عنده، أما إذا تركه عنده ليحفظه بالأجرة فهذا ليس وديعة، هذه إجارة، هذه إجارة. وقبول الوديعة هو من التعاون على البر والتقوى، قبول الوديعة ومن تقبل الأخاك ودع شيء تحفظه له، هذا إذا كنت تثق من نفسك المحافظة عليها فإن هذا يستحق، لأنه هي التعاون على البر والتقوى. أما إذا كنت لا تثق من نفسك أن تقوم بحفظها فإنك لا تقبلها. والوديعة أمانة، الوديعة أمانة إذا سلمت عند المودع من غير تغيير منه ولا تعقد إنه لا يضمن، إذا سلمت عنده من غير تغيير ولا تعد عليها ولا إهمال فإنه لا يضمن لأنه أمين، والأمين لا يغادر. أما إذا كان سلمها بسبب تعدي منه عليها أو تغيير حفظها فإنه يضمن. نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعه فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وباب قتل الصدقات.
من أودع وديعه فليس عليه ضمان، هذا كما ذكرنا أنه إذا سلمت عنده وديعه من غير تفريط منه ولا تعدي فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين، والقول قوله يقبل قوله في هذا لأنه أمين. أما إذا تعدى وأتلفها أو أنه أهملها فسرقت أو ضاعت أو احترقت بسبب إهماله فإنه يضمنها. لا.
وباب قسم الصدقات. تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. كتاب النساء.
هذا بيان من المؤلف رحمه الله لأنه لم يجري على عادة الشافعية، لأنه شافعي هو. الشافعية كانوا يذكرون هنا بعد قسم الصدقات وقسم الفي يذكرونه بعد الوديعة، فلماذا لم يذكر هذين البابين مثل ما درج عليه الشافعية؟ بين لكم هذا، قال إن قتل الصدقات هذا يكره بعد الزكاة، بعد كتاب الزكاة في مصارف الثمن، لأن هذا المكان هو المكان الثابت له. وكذلك الفيض والغريبة أن لا يقضيها أن تكون بعد الجهاد كما يفعل غير الشافعية، أنهم يذكرون الفي والغنيمة بعد الجهاد، يذكرون قتل الصدقات بعد الزكاة. هذا هو البيان. نعم.
كتاب النكاح.
النكاح يطلق على العقد. النكاح في اللغة هو الاختلاط، اختلاط الشيء. وقال كنات أحد الأشجار أو كنات أحد الرباع إذا اختلط دخل بعضها ببعض. النكاح في اللغة هو الاختلاط ويطلق على العقد، على الإيجاب والقبول أنه نكاح. وجميع ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد، جميع ما ورد أو أغلب ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقد يطلق النكاح على الوضع، يطلق النكاح على الوضع لأن العقد سبب له وأطلق عليه، وإلا من ناحية اللغة ومن ناحية الاستعمال فالنكاح هو العقد. ولا تعدلوا عقدة النكاح حتى يبلغ الإحرام والحج، يعني لا تعقدوا، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقصر، المراد بذلك المراد بذلك العقد. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
والنكاح في الاسلام باب عظيم اوصى الله جل وعلا به وامر به النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من المصالح الى الاسر، ولما فيه من التكامل بين الزوجين، ولما فيه من الاحفاظ عباده الخروج وغض البصر ولما فيه من مقام الجسم والتجاوز، النكاح في الاسلام مرفق عظيم الى المرافق العظيم بما فيه يترتب عليه المصالح العظيمه التي لا تخفى. النكاح بلا شك انه عقد عظيم وعقد شريف يترتب عليه المصالح بين الزوجين، مصالح بين الاسر ومصالح للامه ايضا، مصالح الزوجين لانه يحصل بينهما الائتلاف والانس والاطمئنان فيما بينهم والسكن فيما بينهم، ويحصل قضاء الوطن واعفاف الفرد وغض البصر كما يحصل في الحديث بسبب النكاح، ويحصل به السلاسل والذريه التي يقوى بها مجتمع المسلمين، ويحصل به تعاون الزوجين، تعاون الزوجين على امور الحياه، الزوج يوسف، الزوج يفتح يجد ويفتح ويقوم، والمراه تقوم بالبيت وشؤون البيت، فيحصل التعاون بين الزوجين، لذلك كل يقوم بعمل لا يقوم به الاخر، وينتج عن ذلك الذريه التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها الام، ففيه مصالح عظيمه. ولهذا جاء ذكره في القران في مواضع حتى الله تعالى عليه، حيث هو قال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
هذا الحديث فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب خاصة شباب المسلمين، لأن الشهوة عنده أقوى ودواعي الزواج عنده أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الزواج يا معشر الشباب، هذا خطاب خطاب للشباب المسلمين: من استطاع منهم الباء. الباء يراد بها كلة الزواج، ويراد بها أيضا الوقت، والمراد هنا الأول، المراد كلة الزواج. من استطاع منكم الباء أي كلة الزواج. من استطاع منكم الباء فليتزوج، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على وجود الزواج. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف، يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج، ويكون محرما في أحوال التزوج المعتدة، الحق على المعتدة والحق على ذوات الموانع لمن النساء حرمت عليكم امهاتكم وكذا الى اخر الايات، اذا كان في موانع من النكاح. ويكون ايضا مقررا لمن لا يقدر على صله الجواز وعلى القيام بحقوق الزوجيه يريد المضاره بالمراه يحرم عليها. فالجواز يختلف باختلاف الاحوال، تاره يكون واجبا وتاره يكون مستحبا وتاره يكون مباحا وتاره يكون محرما وتاره يكون مكروها، يختلف باختلاف الاحوال. من استطاع منكم الباحه فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائده الجواز له، فانه اراض للبصر. الانسان اذا تزوج وابناه الله في زوجه ما يلازم النساء، النظر الى النساء حرام، النظر بشهوه الى النساء حرام. والذي يدفع الى هذا الغالب هو عدم الزواج. فاذا تزوج الانسان فان الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر الى النساء التي لا تحل له، اغض للبصر واحصن للمرض، احصن للمرض من الوقوع في الفاحشه. الانسان اذا كان عنده شهوه قويه ثم تزوج وصرفها فيما اتاح الله سبحانه وتعالى حصل لذلك فرق. ففيه تحصين لفرج الزوج وتحصين لفرج المرأة، تحصين لفرج الزوج. نعم، هذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله غض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع يعني يستطيع إزاءها يبتلى بالزواج وعنده ثوران شهوة وقوة وهو ما يستطيع التزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عالجها بالصوم. احتيال الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا طال الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجه، يعني الوجاء الأصل القصة، يعني لأن القصي ما يقع عند الشهوة، القصي إذا نزل في الزكاة لا يقع عند الشهوة. الصيام مثل الثقة يشبه الثقة بأنه يوقع في الشهوة، لا يقع عند الإنسان قوة. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجرح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائف البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن النظر المحرم يجر إلى ما لا تحل الأخرى، ولهذا قال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه ذلك إن كان إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر في
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه، فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه.
Allah'a emanet olun.
وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خيينة وابن الجارود.
الجواز يحتمل باختلاف الاقوال تاره يكون واحدا وتاره يكون مستحبا وتاره يكون مباحا وتاره يكون محرما وتاره يكون مكروها. يختلف باختلاف الاقوال. وان استطاع منكم ذلك بجلد جنب ثم بعيد رسول الله عليه وسلم فعل في الزواج له فعله غض للبصر. الانسان اذا تزوج واولاه الله بزوجه ما يقدر النساء النظر الى النساء حرام. النظر بشهوه الى النساء حرام. والذي يدفع الى هذا الغرض هو عدم الزواج. فاذا تزوج الانسان فان الله جل وعلا يغنيه لا ينظر إلى النساء التي لا تحل له. أغض للبصر وعقل للفرج. عقل للفرج من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وطردها بما أباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك فرج. ففيه تحسين لفرض الزوج وتحسين لفرض المرأة. بين الفرد في الزوجين.
نعم.
هذا من مصالحه العظيمة، هو أعظم مصالح لهذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه غلط للبصر هو أحسن بالفرد. ومن لم يستطع يعني يستطع الباءة يكون في الزواج وعنده ثوران شهر وقوم وهو ما يستطيع ان يتزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عودها للصوم، لأن الصوم يحفظ الشهوة ويبعد الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا قال الإنسان ترك العسل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما يدور إلى النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة فصار له وجه، يعني الوجه الأصل موثقة، يعني لأن الخصم لا يرفع عنده الشهوة، الخصم إذا ركب السيارة لا يرفع عنده الشهوة، السيارة تبذل الفطرة، ليشتري الفطرة لأنه يبعد الشهوة ولا يرفع عند الإنسان قوة. فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة للشهوة لئلا تجنح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يلقى طائفة ظهر ينظر إلى النساء التي لا تحلها ولا تسعى للضرر المحرم من قبل الى العلف والعقلات، ولهذا قال جل وعلا قل للمسلمين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم احسانا وعدالا ان الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. النظر في
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه.
Thank you.
وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عزيز.
عليكم مهاراتكم وغيرها الى اخر الحياه. إذا كان فيه مظاهر من النساء. ويكون أيضا مستعرضا لمن لا يقدر على طلب الزواج وعلى القيام بحقوق الزوجية، يريد المضافة في الغرب ويحرم عليها. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال، صار كي يكون واجبا وصار كي يكون مستحبا وصار كي يكون مباحا وصار كي يكون محرما وصار كي يكون مفروض. يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم البلد فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم كاملة الزواج له، فإنهما أطهر للبصر. الإنسان إذا تزوج وأرناه الله بزوجها ما يناظر، ما يناظر في النساء. النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له. أغض البصر وأحصن بالبصر، أحصن البصر من وقوع الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرف هذه أرباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك الغرض. ففيه تحصين لفرض الزوج وتحصين لفرض المرأة، تحصين لفرض الزوجين. نعم، وهذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه. ولهذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه العظم للوقف وعصم للفرض. ومن لم يستطع أن يستطع إلا فهيكل في الزواج وعنده ثوار إجرام القوة وهو ما يستطيع التزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ يعالجها الصوم. أحيانا الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناجزة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا صار الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يقيدون من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا صام ضعفت عنده الشهوات وصار له وجاء، يعني الوجاء الأصل الفطر، يعني لأن الفطر لا يبقى عنده الشهوات. الفطر إذا جه في الشفاء لا يبقى عنده الشهوات. فالصيام مثل القصر، ليش القصر في عمره يضعف الشهوة؟ ألا يقع الجلد مرفوض؟ وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه الأمر بالزواج، خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة، لأنه يسمح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن النظر المحرم ينظر إلى النساء لا يغفر الخطاب، عياذ قال جل وعلا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسرار إن الله قدير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أبني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة.
من استطاع منكم الباء، الباء يراد بها كلة الزواج ويراد بها أيضا الوقت، فالمراد هنا الأول المراد كلة الزواج. من استطاع منكم الباء أي كلة الزواج. من استطاع منكم الباء فليتزوج، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على وجود الزواج. الزواج تعتريه الأحكام الخمس. يقول واجبا لمن يخاف على نفسه من العذب، يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج. ويكون محرما في أحوال الزوج المعتدة والعقد على المعتدة والعقد على زواج المضاجع من من النساء حرمت عليكم امهاتكم وكذا الى اخر الايات اذا كان فيه موانع من النساء. ويكون ايضا محرما لمن لا يقبل على سنه الزواج وعلى القيام بالحقوق الزوجيه يريد المغادره في المراه يحرم عليه. فالجواز يختلف باختلاف الاحوال، تاره يكون واجبا وتاره يكون مستحبا وتاره يكون مباحا وتاره يكون محرما وتاره يكون مكروها، يختلف باختلاف الاحوال. من استطاع منكم ذلك فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائده الزواج له، فإنه أغض من البصر. الإنسان إذا تزوج وأغناه الله بزوجه ما يناظر، ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا الخالق هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له، أغض للبصر وأحقن للبصر، أحقن للبصر من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرفها فيما أتاح الله سبحانه وتعالى حقن بذلك الأمر. ففيه تحصيل لفرج الزوج وتحصيل لفرج المرأة، تحصيل لفرج الزوجين. هذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، لهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الغض للبصر هو أحسن للفرج. ومن لم يستطع يعني يستطع عند الله يكون في الزواج، عنده ثوران شهوة وقوة وهو لا يستطيع يتزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عدوها للصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة ويبعد الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا قال الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجال الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجه، يعني الوجه الأصل الصفة، يعني لأن الفصل لا يبقى عنده الشهوة، الفصل إذا لقينا الفصيتاء لا يبقى عنده الشهوة. الصيام مثل الفصاء، يشبه الفصاء لأنه يبعد الشهوة، لا يبقى عند الإنسان قوة. فهذا ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجمع به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن الغضب المحرم يجر إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر